بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. نقف في حلقتنا هذه مع قيمة عظيمة من القيم الإسلامية اتصف بها الأنبياء والمرسلين والمرسلون. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه أمام إخوانه من الصحابة ليعلمهم عليه الصلاة والسلام أخلاق الدين الحنيف ليتمسكوا بها، وليبين لنا أن المسلم بحاجة إلى هذه الأخلاق الحميدة. فما ذلكم الخلق وما هذه القيمة العظيمة؟ نبدأ وإياكم نشاهد هذا المقطع الدرامي، ثم نبدأ بمشيئة الله تعالى، فكونوا معنا.
فيه السعادة فيه الهنا وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب.
هلما فسر في ركاب الهدى،
هلما فسر في ركاب الهدى.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبداية نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. أهلا ومرحبا بالجميع.
بداية شيخ محمد، كما شاهدنا في هذا المقطع الدرامي الحلم، نريد تعريف منكم حول المعنى الاصطلاحي لهذا الخلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حيث أن الإنسان مدني بطبعه، في زحمة الحياة وحاجة الناس بعضهم إلى بعض، لا بد أن يتعامل مع غيره ولا بد أن يحتك بغيره، ولكن ينتج من هذا الاحتكاك أشياء.
نعم.
ولذلك تحمل الآخرين واستعمال الحلم معهم والتسامح وكظم الغيظ، لا يمكن أن تستمر الحياة سلسة بدونه، ولا تكون هانئة إلا به. ولو أن الإنسان كلما أخطئ عليه انتقم لنفسه، وكلما جهل عليه غضب، وكل لما ما استقام العيش. ولذلك كانت هذه القيمة المهمة العظيمة، الحلم، ترك العجلة والانتقام، من خصال العقلاء. الحلم خصلة من خصال العقل، الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى تسمى به ووصف نفسه من أسماء الحليم.
نعم.
فما هو الحلم؟ الحلم خلاف الطيش، الحلم ترك العجلة، الحلم نقيض السفه. يقال حلمت عنه أحلم فأنا حليم. الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب، منع النفس من الاسترسال مع الغضب. الحلم يقتضي ترك الانتقام وترك التعجيل بالعقوبة، ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب. الحليم مالك لأمره، لا يفعل إلا بعد التفكر في العواقب. لا يستفز، بعكس الطائش الذي إذا أغضب انفلت هائجا. قال يعني ابن القيم رحمه الله: إذا انحرفت النفس عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والحدة والخفة والتهور، وإما إلى الذل، الذل والمهانة والوضاعة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف. إذن الحلم يعني هو مجموعة صفات مركبة فيها عقل وعلم وأناة وتثبت، روية، حكمة، هدوء، صبر، عفو، صفح، رحمة.
طيب شيخنا، كيف نفرق بين الحلم ومصطلحات الرفق والصبر والأناة؟
طبعا بينها فروق، يعني أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. الحلم ضبط النفس عند الغضب وعدم التعجيل بالعقوبة. الأناة عدم التعجل فقط، سواء في الغضب وفي غير الغضب. يعني أحيانا واحد وهو في وضع الهدوء يحتاج أن يكون عنده تأني في اتخاذ قرار مثلا.
نعم.
الصبر حبس النفس عن إظهار الجزع، وقد يصبر الرجل على ظلم الظالم لأنه لا يستطيع أن يعاقبه، بخلاف الحليم فهو يقدر على الانتقام ولكنه لا ينتقم. الحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام. أما العفو فهو ترك العقوبة مطلقا، وكظم الغيظ تكلف الحلم يحتاج إلى مجاهدة حتى يصير عادة. الحلم يكون ابتداؤه تحلما، وكظم الغيظ يكون ابتداؤه تكلفا، ثم يعتاد الإنسان حتى يصير خلقا مكتسبا.
نعم. كذلك مشاهدين الكرام يمكنكم المشاركة على السؤال التفاعلي على صفحات البرنامج، والسؤال يقول: برأيك ما هي الآثار الإيجابية للحلم على الفرد والمجتمع؟ يمكنكم المشاركة عبر صفحات التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. طيب شيخ محمد، التأصيل الشرعي للحلم وفضل هذا الخلق وفي الكتاب والسنة.
في الكتاب والسنة الله يقول: وإن الله لعليم حليم، وكان الله عليما حليما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا، والله غفور حليم. إذن هو تعالى ذو أناة لا يعجل على عباده العقوبة، حليم له الحلم الكامل، وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان حلمه، وإلا كان أهلكهم عن بكرة أبيهم ولم يذر منهم أحدا. وهو سبحانه حليم لا يستفزه غضب، كم يكفر في العالم به كل يوم،
صحيح.
كم يشتمه ويسبه كل يوم، كم يجحد نعمته جاحدون كل يوم، كم يعتدي على شرعه من يعتدي كل يوم، مع ذلك حليم سبحانه وتعالى. لا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص، ولا يحبس إنعامه على عباده لأجل ذنوبهم، فيرزق حتى العاصي ويرزق المطيع، ويبقي هذا العاصي له وهو منهمك في المعاصي. والله سبحانه وتعالى من حلمه أنه يرزق جميع الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، كما رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، وهو الصبور على أذى أعدائه، شتبوه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، يعني ينكرون البعث، شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك، بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. فلولا حلم الله لأهلك الناس بذنوبهم، وقد قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فسبحان الحليم سبحانه. فهذا يعني الحقيقة درس لنا أن نقتدي بربنا في هذه الصفة وأن نكون حلما.
أحسن الله إليكم شيخنا. نأخذ هذه بعض الاستطلاعات على سؤال التفاعلي: ما هي الآثار الإيجابية للحلم على الفرد والمجتمع؟ يقول محمد: يجعل الإنسان الذي يتحلى بالحلم محبوبا عند الناس، وزيادة الألفة والمحبة والتواصل بينهم، سيكون حل للمشكلات إذا ساد الحلم في المجتمع. أما جابر يقول: الحليم عظيم الشأن، رفيع المكان، محمود الأمر، مرضي الفعل، يريح القلب والنفس. أبو القاسم يقول: من يملك الحلم دليل أنه كامل العقل ويملك سعة الصدر وقادر على امتلاك النفس. هند تقول: أنه يزيل البغضاء بين الناس ويمنع الحسد. إذن هناك يعني آثار جميلة لهذا الخلق. وكما تفضلتم، يعني لو أخذنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله هذا الحلم حقيقة صفة للأنبياء جميعا.
نعم.
وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. جد نبينا قال الله عنه: إن إبراهيم لأواه حليم. وابن إسماعيل جد نبينا أيضا، فبشرناه بغلام حليم. وأي حلم يعادل حلم إسماعيل؟ وقد عرض عليه أبوه الذبح، وقد قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله عز وجل قال عن يحيى عليه السلام: مصدقا بكلمة من الله وسيدا. يقول سعيد بن جبير وقتادة: السيد الحليم. قال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه الغضب. شعيب عليه السلام قال له قومه: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. بعضهم قال هذا على وجه الاستهزاء، بعضهم قال لا، على وجه الصحة، لأن إبراء شعيب كان فعلا يعني فيهم عنده هذه الصفة. وقد أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحلم على من جهل عليه، فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يا محمد صلى الله عليه وسلم، ادفع بحلمك جهل الجهلاء، ادفع بعفوك إساءة المسيئين، ادفع بصبرك أذى المؤذين. ومن صفات عليه الصلاة والسلام المكتوبة في التوراة العفو والصفح. إنك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة، وحرزا للأميين: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويغفر، يعني حليم. فالحلم والحلم هذه صفة يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فالحلم فيه هذا العقل، والأنا اللي فيها التثبت ترك العجلة. ولذلك قام الأشج عند رحالهم فجمعها لما جاءوا الوفد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم استعجل كانوا، ولذلك يعني حمد النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الخصلة الجميلة.
نعم، صلى الله عليه وسلم. أيضا شيخنا، فيما أنه يعني يواجه المسلم هجمات من الغرب أحيانا وتحاك ضد الإسلام كهجمات إعلامية، وكنتم شيخنا يعني عرضتم في صفحتكم على تويتر صورة لأناس هجموا على أو تناولوا الدين الإسلامي وديننا الحنيف. كيف للمسلم أن يتناول مثل هذه الأمور، وسواء كانت في أمور الدين، سواء كانت في أسرته في بيته؟
طبعا حق الله هذا ما في مسامحة، ولا يمكن يعني أن واحد يعني يتغاضى عنه. الواحد يتغاضى عن حق الشخصي، واحد أخطئ عليه فيتنازل، لكن حق الدين، حق الله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الإسلام، حق الشريعة، حق الأحكام الشرعية، ما يمكن تنازل فيها. ولذلك ما يمكن يجي يقول والله إذا مثلا سبوا ديننا، سبوا نبينا، فنحن يلا نصير نعفو ونصفح. لا، لابد أن يكون لنا فيها وقفة جازمة صارمة، ونفعل كل ما يمكن من أجل رد العدوان وإيقاف هؤلاء عند حد إذا استطعنا. لابد نفعل كل ما في وسعنا، لكن بدون طيش، بدون عجلة، بدون تهور، بدون شيء يؤدي إلى منكر أكبر، بدون إحداث شيء يؤدي إلى مفسدة أعظم. لكن أن يقال والله خليكم يا مسلمين حرماء، يعني ولو سبوا إلهكم ولو سبوا نبيكم ولو سبوا دينكم ولو هجموا على شريعتكم ولو استهزأوا بأحكامكم، لا ما يمكن. وين الغضب لله؟ فهذا ما هو موضع الحلم. الموضع الحلم أن واحد يخطى عليه شخصيا، يجي واحد يظلمه، يعني يضربه، يهزأ به، يأكل حقه المالي مثلا. الحلم أنك تستفز أنت شخصيا فتكون حليما. أما أنه يعني واحد مثلا مثلا بعضهم يطرحوا شبهة، مثلا أنت ما أدري هل أنت ما
الصورة نعم الآن
على 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 يعني
الصورة التي علقت على الجدار،
علقت على الجدار، إيش كان قصدهم فيها؟ هذه علقت في تركستان الشرقية عند المسلمين في الصين استهزاء بهم على الجدار كذا، يا أيها يعني إن الصلوات الخمس لن تجلب لك الرزق، أو لن تأتي لك بالطعام والشراب، أو لن تأتي لك بالطعام والخبز،
مثل هذه الصورة. نعم.
أي يعني هذه إيش معناها؟ إن الصلوات الخمس، هذه استهزاء بالصلوات الخمس، وكانوا يقول للمسلمين ما راح تنفعكم، يعني دينكم ما راح ينفعكم، صلاتكم ما راح تنفعكم. يجب علينا أن نرد. هذا ليس موضع هنا نقول والله
حلم، يعني موضع حلم من هذا الموضوع.
هذا لابد أن يستعمل معه صفة أخرى وهي قضية الغضب لله. الآن ما هي مسألة هذه شخصية حتى نقول والله تغاضوا. نعم.
مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونكمل وإياكم، فكونوا معنا.
وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة: وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا أو موضوع. وحديث: 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. قال الشيخ الألباني: موضوع. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان، إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها، أو كان في قضاء رمضان، ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
أنتم على موعد مع الشيخ محمد صالح المنجد في برنامجه الرمضاني المتجدد هدى وبينات، بحلة جديدة وبإطلالة متميزة، نفحات إيمانية، استشارات شرعية، وتأملات في النفس البشرية وفي آيات الله الكونية. ونسعد بأن تكون من الفائزين بجوائزنا القيمة في مسابقتنا اليومية برنامج هدى وبينات، يأتيكم يوميا في شهر رمضان من 5 إلى 6:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. برنامج هدى وبينات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونسعد بلقياكم مع الشيخ محمد صالح المنجد حول هذه القيمة العظيمة، قيمة الحلم. ويسعدنا مشاركة من الدكتور شريف عزام استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا دكتور شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ مصطفى؟
حياكم الله دكتور شريف.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
دكتور شريف، من الناحية النفسية كيف نفرق بين الشخص الذي يتحكم بانفعالاته والشخص الذي لا يتحكم بانفعالاته؟
هو أولا بس أنا أحب أشير حاجة، أنا استشاري علمي نفسي علاجي وليس طب نفسي.
نعم.
أنا فريد برضو أحب بس أوضح للأخوة المشاهدين. طيب أولا احنا عندنا في مجال علم النفس احنا بنقابل أشخاص بيبقى عندهم مشكلة إن هو يتحكم في انفعالاته أو بيظهر عليه غضب، يعني دايما الشخص اللي احنا بنقول عليه سريع الغضب، يعني الشخص اللي هو ما شاء الله حليم او اللي هو عنده قدر من لو نقول قادر يسيطر على انفعالاته.
نعم.
مقابل كده عندنا اشخاص تانيين بيغضبوا بسرعه، بيصوروا بسرعه، لكن الغضب بالنسبه لنا احنا كناس مختصين في علم النفس هو تعتبر حاله انفعاليه، وبتتراوح الحاله الانفعاليه ديت بين ان هي ممكن يكون غضب بسيط الى حاله ثوره عارمه ممكن يكسر فيها اللي قدامه. السبب دوت جزء منه قد يكون نفسي وجزء منه يكون فيسيولوجي، يعني جزء الفيسيولوجي او جزء اللي يهمنا ان كتير جدا من الاطباء المختصين فادونا في النقطه ديت، قالوا ان الغده الكظريه الموجوده فوق الكليتين بتلعب دور كبير جدا في ارتفاع ضغط الدم عند هؤلاء الاشخاص اللي هم دايما يندفعوا او شارع الغضب، وبتعمل له نوع من التشنج وبتؤدي الى زياده درجات القلب او خفقانه، وبالتالي بتؤدي الى زياده هرمون الادرينالين.
نعم.
يعني في جزء على فكره عند الناس ده بيبقى جزء فيسيولوجي، يعني هو الراجل بس مش جانب نفسي، لا جانب كمان في ده الجانب الفيسيولوجي.
نعم.
طيب الجانب النفسي اللي يخصنا احنا، الناس دول يا جماعه بيعانوا بما نطلق عليه في مجال علم النفس اللي هو ضعف القدره على تحمل الاحباط. يعني مثال فضيله الشيخ استاذ مصطفى، مثلا ان انا اكون مثلا بوجه ليك حاجه معينه، مثلا فرض مثلا اقول له ايه، لا عفوا دي ما تتعملش بالطريقه دي، هو عشان عنده عدم قدره على تحمل الاحباط احبط في الرد بتاعي او في التعليق، تلاقيه يصور ويبقى رد فعله اللي احنا نطلق عليه اللي هو ما عندوش اتزان انفعالي. يعني ايه؟ ان تبقى استجابته غير مساويه للحدث، يعني الحدث اللي حصل ما يسويش الثوره بتاعتك.
نعم.
بدليل بعض الاخوات في البيوت تشتكي مثلا ان زوجها مثلا فرضا بياكل، طلع ان الاكل مثلا الملح خفيف، يصور وممكن الله عز يقلب الاكل، او مثلا وعلى فكره معظم الناس دول لما بيجلس مع نفسه يحس ان هو اخطا او كان المفروض ما عملش كده.
نعم.
لكن يجي لنا العياده ويقول لي دكتور بس انا وقتها بنسى كل حاجه، بنسى حتى اللي انت بتقوله ده، انا وقتها اول ما بيحصل الموضوع دوت ببقى في صوره تنتهي الى ان انا مثلا اكسر حاجه اضرب حاجه، لكن وقتها المشكله اللي فيه التسلسل اللي بيدخل فيه الشخص الى ان ينتهي بحدث، طبعا بيبقى حدث بيسبب مشاكل، ويبقى معظم الناس للاسف اللي عارفينه بيتجنبوا حتى التعامل معه بسبب الثوره العارمه اللي ممكن يقوم فيها ده.
طب دكتور شريف، الان لاي مرحله يصل الواحد انه يذهب الى العياده النفسيه للعلاج؟
هنا اللي يحكمنا سلوك التكيف يا استاذ، يعني ايه؟ يعني هل يا ترى سلوكه بالرغم من ان هو بيعاني، يعني احنا عايزين نقول للناس المشاهدين على معلومه خطيره جدا، جزء لا يتعدى ال 25 او 30% هم اللي بيجوا العياده النفسيه، و 70% عايشين وسطينا بانفعالاته وغضبه. ليه؟ ما زال كلمة دكتور نفسي أو عيادة نفسية للأسف فيها نوع من الشعور الغير مستحب، فبالتالي معظم الناس بيبقى بيعاني إن هو مندفع، إن هو سريع الغضب، إن هو بيسبب مشاكل، لكن 20-25-30% هم اللي بيجوا لنا العيادة. طيب مين اللي بيجي العيادة؟ الشخص اللي بدأ يخسر اللي حواليه، اللي بدأ فعلا يحس إن الناس اللي بتحبه يقولوا له لا أنت عندك حاجة، اللي فعلا حاسس ان هو اللي حواليه او الناس اللي حواليه بيوجهوه ان هو لازم تروح لحد مختص. فهنا الشخص دوت بيلجا ان هو ممكن يقول لك طيب اروح اشوف ايه اللي عندي. لما بيجونا احنا بنشتغل على طبعا برنامج علاجي بيتكون من كذا نقطه، اول نقطه بعلمه حاجه اسمها ريلاكسيشن اللي هو الاسترخاء. اقول له لازم تعمل جلسات او حاجه اسمها الاسترخاء، دي بتخليك دايما تعمل تفريغ للطاقه السلبيه اللي عندك.
نعم.
احنا عندنا اكثر نوع من الاسترخاء، في الاسترخاء التنفسي وفي العضلي وفي الذهني. بدربوا عليه، هو حاجة بسيطة جدا، حتى معظم المشاهدين ممكن يبقى يدخلوا على اليوتيوب أو على الجوجل ويكتبوا جلسات الاسترخاء. ممكن نعملها يا جماعة في أي مكان، ممكن أعملها وأنا في السيارة لو الإشارة مثلا مطولة، ممكن أعملها وأنا في مكتبي، ممكن أعملها وأنا في البيت. الميزة فيها إن هي بتعمل عملية تفريغ للطاقة السلبية اللي جوه الشخص. طيب بعد الاسترخاء معلمه له، بعلمه حاجة اسمها إعادة الاستراتيجية المعرفية أو إعادة الهيكلة المعرفية. دي جلسات شهيرة جدا عندنا اسمها جلسات السي بي تي أو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، اللي يطلق عليها باللغة العربية جلسات العلاج المعرفي السلوكي. وإيه سببها يا فندم؟ إن هو بيبقى الناس اللي هم عندهم الغضب دول بيميل دايما للقفز للاستنتاجات، ويتصرف على أساس إن هذه الاستنتاجات هي بالنسبة له هي الصحيحة، ومعظمها بيبقى غير صحيحة. فأنا بعلمه إزاي يعيد الاستراتيجية المعرفية دي، إزاي يغير التشوه المعرفي الموجود عنده. وفي حاجات كتيرة بنساعدهم فيها، في حاجة اسمها طريقة حل المشكلات، يعني أعرفه إزاي يقابل المشكلة، إزاي يعمل المشكلة يحلها إلى أجزاء بسيطة ويتعامل معها. وبعض الناس على فكرة بيحتاج ما نطلق عليه تغيير البيئة. يعني إيه تغيير البيئة؟ يعني قد يكون البيئة اللي موجود فيها سبب من أسباب الغضب بتاعه،
تدفع إلى الغضب،
تدفع للغضب. فكل الحاجات دي بناخدها معاه، لكن أهم حاجة زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن الشخص يقتنع إن هو محتاج جلسات نفسية أو علاج نفسي. عشان كده على فكرة في الفترة الأخيرة احنا بيجي لنا كتير جدا من العملاء أو الناس المراجعين، تخيل بيجي يقول لي إيه، حضرتك دكتور استشاري سلوكي؟ أنا أقول له آه. ليه أنا قلت له آه؟ لو قلت له لا استشاري علمي نفسي يقول لي لا أنا ما عنديش حاجة نفسية، أنا عندي حاجة سلوكية. ماشي أتقبلك، أنا يا سيدي سلوكي. ليه كلمة نفسي يقول لي أنا ما عنديش حاجة نفسية، أنا عندي حاجة سلوكية.
نعم.
هو عايز يبعد عن نفسه إن دوت حاجة نفسية أو ليها أصلا أساس نفسي. فهو السبب ان هو احنا ازاي نتقبلها، ان احنا فعلا عندنا مشكلة وان احنا محتاجين ان احنا نراجع ناس مختصين.
اشكرك دكتور شريف عزام استشاري علم النفس العلاجي على هذه المشاركة النافعة، شكرا جزيلا لك. شيخنا يعني نعود إليكم بالتأكيد، يعني الحلم على مر من الأنبياء عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بالتأكيد أنه كان سبب من أسباب تأييد الله سبحانه وتعالى للعبد.
نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن يعني لرجل لما شكى إليه قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت، شوف لاحظ قوله وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل تطعمهم رماد الحر ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. ولذلك من وصايا الصالحين لأولادهم يا بني إني موصيك بخصال إن تمسكت بهن لم تزل سيدا، ابسط حلمك للقريب والبعيد وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، وصل أقاربك وليكن إخوانك الذين إذا فارقوك وفارقتهم لم تعب بهم. أمر الله بالحلم وحث على ضبط النفس، الذين ينفقون في السراء والضراء مدح المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الكاظمين غيظ من أبرز صفات الحلماء، هؤلاء الذين يكفون أذيتهم مع أنهم قد أوذوا، ما يعمل بمقتضى الطبع المعتاد ردة الفعل،
وهو مستطيع أيضا على الأذية.
نعم، هو لو أراد أن يبطش بطش. ولذلك الجارية لما جابت صحن المرقة الحارة ولما اقتربت من سيدها تعثرت وانسكبت المرقة الحارة عليه وسط كان معه في المجلس ناس، طبعا إيش قالت؟ يا سيدي والكاظمين الغيظ. قال قد كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله.
الله أكبر.
الآية هذه دلت على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد السرعة من هو؟ الذي يغلب الناس، أي واحد صار أي واحد يغلبه.
نعم.
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، من كظم غيظا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. شوف المقابل، يعني خذ من الحور العين، خذ يوم القيامة ما شئت، لأنك في موقف كظمت غيظك. لا تغضب، ردد مرارا أوصلي لا تغضب. ف فكر الرجل بعد ما انصرف حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فإذا يقول الرجل فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا لا تغضب، تخلق بالحلم والحياء والتواضع والعفو، لا تغضب، وثانيا لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني لو هاج عليك الغضب لا تبطش، تكسر، تطلق، تؤذي، تهاجم. إذا الإنسان يعني فعلا اتصف بصفات الحلماء عباد الرحمن الذين يمشون عرض هونا، إيش يعني يمشون عرض هونا؟ قال مجاهد بالحلم والوقار.
نعم.
وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما إذا جهل الناس عليهم. فدرجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، من صفات العلماء، من صفات المربين. ولكن كونوا ربانيين، إيش يعني ربانيين؟ العباس قال حلماء، علماء، حكماء.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في خضم هذه الحياة قد يسأل السائل أنه ضغوطات الحياة، وكيف أنا أضبط نفسي، وكيف أكون حليما في البيت وفي العمل وفي شؤون الحياة المختلفة.
والله ما مثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
ما مثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول، ليش إحنا ندرس السيرة النبوية؟ ليش؟ لما جاء أعرابي كان شاب برد نجراني سحبه غليظ الحاشية، أثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
هو الصراوي قال أثر أخذ، ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك، يعني لا أسلوب ولا فعل حسن ولا قول حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. هذا الفعل، يعني هذا الموقف المفروض يخلي فينا صفة الحلم هذه. كذلك الحلم ترى يعني يتألف به الناس، نستطيع الزوج يتألف به الزوجة، والزوجة تتألف به الزوج، والأب يتألف به الأولاد، والمدرس يتألف به الطلاب، والمدير يتألف به الموظفين. حلم احتمال الجاهلين إعراض عنهم. الداعية مع المدعوين لازم يتصف بصفة الحلم. ممكن يضربوه، يشتموه، يسبوه، يبصقوا عليه،
نعم،
يغلق الباب في وجهه. هذا هنا يستعمل الحلم، هنا يستعمل الحلم دفع السيئة بالحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع غنائم، قال جاء واحد قال يا محمد اعدل، ايش يعني، ايش انت تتهم مين، انت تتهم من؟ قال ويلك، من وين يعدل اذا لم اكن اعدل، لقد خبت وخسرت وان لم اكن اعدل. قام عمر الخطاب قال يا رسول الله دعني اقتل هذا المنافق، قال معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي، لانه ما راح يفهموها البعيدين صح.
نعم،
لو قتلوا، مع انه يستحق القتل. اتهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الظلم، في رواية قال يا محمد اعدل، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني إيش باقي بعد هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وحصل ما حصل له من الأذية، وسووا أغروا به صبيانهم مجانينهم، ضربوا وشتموه، وقال ما ملك الجبال أرسله الله، قال يا محمد إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين الجبلين، قال لا أرجو، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا الحلم، فبما رحمة من الله لنت لهم. جاء له أعرام يقول له أعطيني حقي، يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطلون، أنتم مماطلين، سبوا سب إيش بني عبد المطلب كلهم، هموا به الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتركوه. هذا الحلم.
نعم،
الحلم. جاء له الطفل قال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، ادعو الله عليهم، قال اللهم اهدي دوسا وأتي به. هذا وبعد سبحان الله جاب 80 بيت من دوس أسلموا. قال رجل لأبي بكر الصديق والله لا أسبنك سبا يدخل معك القبر، قال يدخل معك لا معي. بس سب رجل ابن عباس بعد ما خلص كل الشتايم، قال ابن عباس لغلام عكرمة يا عكرمة شوف انظر هل للرجل حاجة فنقضيها، فنكس الرجل رأسه واستحيا. قال رجل لعمر بن العاص والله لا أتفرغن لك، يعني أوريك شغلك، قال هنالك وقعت في الشغل، يعني إذا أتتفرغني كأنك تهددني، والله لو مثل ما قال له والله لو قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا، قال والله لو قلت لي عشرا ما تسمع مني ولا واحدة. سب رجل علي بن الحسين، فأعطاه خميصة وأمر له بألف درهم، حلم إسقاط أذى وعطية، معاوية رضي الله عنه قدوة كان في الحلم. ذكر معاوية عند عمر قال إنه لمن يضحك، إنه لمن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضا، ومن لا يؤخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه، حليم. قال معاوية يا بني أمية قارع قريشا بالحلم، فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما وأرجع وهو لي صديق، إن استنجدت أنجدني، وما وضع الحلم عن شريف شرفه ولا زاده إلا كرمه. أسمع رجل مر معاوية كلاما شديدا، فقيل لو سطوت عليه نكلت به، قال إني لأستحيي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد رعيتي. يعني أنا ما رعية، هذا رعية ما وجد ما لهم مكان في حلمي. جرى بينه وبين رجل كلام وتكلم عليه وغمز فيه، فأطرق معاوية رأسه ثم قال يا أبا الجهم إياك والسلطان، فإنه يغضب غضب الصبيان، وهو معاوية سلطان، ويأخذ أخذ الأسد، وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر له بمال، فماذا قال الرجل؟ نميل على جوانبه كأننا نميل إذا نميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا. والأحنف بن قيس إيش كان ميزة المهمة؟ الحلم.
نعم.
لما سألوه قالوا أنت تعلمت الحلم وين؟ قال أنا تعلمت العلم من قيس بن عاصم، لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه، فبينما نحن عنده يوما وهو قاعد أتاه جماعة فيهم مقتول ومكتوف، قالوا هذا ابنك يعني المقتول قتله ابن أخيك، فوالله ما حل حبوته، ما غير جلسته ولا تغير وجهه،
وهو ابنه،
وهو ابن المقتول. ثم التفت إلى ابن الله في المجلس واحد ثاني قال أطلق ابن عمك وواري أخاك واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة، يعني مو إنه ابنها راح، يعني لا واساها الآن، مو هو الآن يعني الآن صفح لا يريد لا قصاص ولا دية. طيب أم المقتول مع أن زوجته،
نعم،
قال احمل لها 100 من الإبل. ثم نظر له فقال نقصت عددك، يعني يقول لابن أخي هذا القاتل يعني مواعظا، يعني نقصت عددك وقطعت رحمك وعصيت ربك وأطعت شيطانك، يعني مو معناها أن تمر المسألة كذا كأنه ما لا صار فيها موعظة.
نعم.
وشوف العلماء والمشايخ العظماء، قيل للشيخ عبد العزيز رحمه الله فلان يكفرك، قال هداه الله هداه الله، فقالوا لعنك لعنا، قال هداه الله هداه الله.
أحسن الله إليكم. نقرأ بعض المشاركات من الجمهور على السؤال التفاعلي، ما هي الآثار الإيجابية للحلم على الفرد والمجتمع؟ محمد يقول الحلم من أصناف اللين، وما كان اللين في شيء إلا زانه، إنه أحد ميزات الإسلام الحق وجوده بين الناس، سيعطي روح المحبة. سعيد يقول فيه رضا الناس ورضا الرحمن. أما صهيب فيقول يؤلف القلوب ويقرب الحب والعفو والصفح، ويزيد من البصيرة في عواقب الأمور، ويقي صاحبه من الغمة والغضب. نايف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني منكم أولو الأحلام والنهى. ريم تقول الحلم صفة يحبها الله تعالى أن تكون في عباده.
نعم. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يقف ورائي في الصلاة أولو الأحلام الذين بلغوا الحلم، يعني صاروا بالغين، يعني مبلغ الرجال.
هي مشاركة من نايف،
يعني مبلغ بلغ الحلم غير الحلم، الحلم بلغ الحلم اللي هو مبلغ البلوغ. الرجال البلوغ. الحلم بكسر الحاء وسكون اللام هو الخلق الذي نتحدث عنه.
نعم، جزاكم الله خير، ونستقبل اتصالاتكم مشاهدينا الكرام عبر أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، فأهلا ومرحبا بكم. نكمل فضيلة الشيخ، الحلم أيضا هي من صفات عباد الرحمن ومن صفات المؤمنين، وكيف للإنسان أن يتحلى بها ويعود أبناؤه في بيته على هذه الميزة وعلى هذه الخلق العظيم؟
يعني سبحان الله، الواحد إذا تفطن لمكانته، إن كان داعية أو قدوة أو رب أسرة أو مدير أو وزير أو يعني
فهو بحاجة إلى هذا.
أيوة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. بسرعة هذا يزال عن مكانه. ويعني إذا تأملنا في الواقع نجد أن كثيرا من أصحاب المراتب العالية ما بقوا فيها إلا لحلمهم، ما عندهم انتقامات، لأن ترى الانتقامات تجد انتقامات يعني ردة فعل. ويعني لما يكون الواحد يعني عنده معرفة بكيف ممكن الحلم ينفعه سيحرص عليه. الحلم يا أخي يغلق أبواب الشر، الغضب مفتاح كل شر. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وهذه من صفات الحلماء، من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. لأنه عدم الحلم سيؤدي إلى كوارث، مواجهات، عداوات، اشتعال الثأر، انتقامات متبادلة. الحلم فيه تنزيه للنفس عن السفاسف ومساوئ الأخلاق، فلما الواحد يشوف إيش إيجابية الحلم هذا سيكون عنده انجذاب للتخلق بهذا الخلق.
نعم، نأخذ هذا الاتصال شيخنا. أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياكم الله، تفضل أخي أحمد.
بس أودي أنا أسأل سمحت الشيخ، يعني احذر غضب الحليم، هناك جملة حكمة أو مقولة.
نعم.
أود أن يعني أعرف معناها.
جميل، نعم،
الله يجزيك الخير. شكرا أحمد. أيضا شيخنا، في الفرق الرياضية التي تبارز بعضها البعض يرد هذا أنه هزم، ويرد مشجعيه وعلى الفريق الثاني، فيصبح هناك يعني نوع من الخصومات وفيه، فما توجيهكم على ذلك؟
طبعا أصلا يعني ليس من شأن المسلم أن يتعاطى الترهات ولا أن يدخل في سفاسف الأمور. والإنسان يمارس الرياضة ليستفيد بدنا، ولكي يتآلف مع إخوانه إذا صارت اللعبة جماعية، لأن مو بالألعاب الفردية فقط، الألعاب الجماعية فيها القدرة على التفاهم مع الآخرين وتوزيع الأدوار وتكميل كل واحد. فالدخول في عالم العصبيات الكروية هذا قلة عقل، سفاهة. وبعدين يعني إيش ينتج؟ ماذا ينتج؟ يعني ضياع أوقات، إهدار أعمار، إثارة العصبيات، تفرقة المسلمين، تحزبات المجتمع. لأنه خلاص يصير الناس موزعين، طلق رجل زوجته بسبب أنه كل واحد يشجع نادي. تسابوا مع بعض، تسابوا مع بعض، تلعنوا من بعض لأنه كل واحد يشجع نادي. كانوا جالسين في مجلس، جاءت المباراة، كانوا جماعة، قاموا متفرقين. وهذه كثيرة تحصل.
نعم.
ولذلك ما هو من شأن المسلم أصلا أن يدخل في هذا. أما يعني طبعا سؤال الأخ، اتقي غضبة الحليم، إيش معناه؟ الحين الحليم من شأن أن لا يغضب، لا يغضب ولا يغضب بسرعة أيضا. إذا الحليم اللي صبر وكظم غيظه وما غضب أول مرة ولا ثاني مرة، إذا غضب الحليم معناها هذا شيء لا يحتمل أبدا. إذا وصلنا إلى نقطة، ولذلك قال اتقي غضبة الحليم، لأنه ترى إذا غضب يغضب لله خلاص.
نعم.
وإذا غضب هنا معناه أنه عنده انتهى خلاص، مسألة بلغت حدها، وصلت إلى شيء لا يحتمل. عاد هو دين، هو عرض، قضية أعراض، هو أشياء خلاص.
نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال. مروة من السودان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم،
حياكم الله، تفضل.
الشيخ يتحدث عن الحلم وأورد أمثلة لأهل الحلم، وأنا أرى أنه الشيخ هو أهل الحلم برضو. يعني أنا حضرت له لقاء قبل كده في كان بعد عقد وفاة ابنه، ربنا يرحمه ويتقبله، وكيف أنه هو قدم مثال للعفو والحلم، فبارك الله فيه، لأنه أنا اقتديت من اليوم لك، أنا اقتديت به فعلا. يعني
أحسن الله إليكم.
فهو برضو يفترض يتختم عن جملة الناس اللي ذكر إنهم أمثلة يعني في الحلم. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم، شكرا. عبد الله من السعودية.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، شكرا. عبد
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا حقيقة سريع الغضب ولي أخوان حقيقة يعني يؤذى الجيران والناس. فدائما يؤذي الناس وانا ما احب شيء. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وارضاه. فدائما يؤذي الجيران والناس، وصرت انا اغضب عليهم غضب شديد احيانا. يعني الغضب يعني اللسان وقت الغضب يقول كلام ما يدري. فسبحان الله لما اجي اتذكر الكلام اللي قلته اندم، لكن ما ادري يعني ايش الطريق المناسب اللي يعني اقدر اتواصل معاهم. هم يؤذون الناس ويؤذون الجيران، وطبعا انا الوالد متزوج ثلاث حريم وكلهم ما شاء الله يعني عندهم اطفال وانا اكبرهم يعني اخوهم
نعم.
الكبير
ما شاء الله.
دائما يؤذون الناس ويؤذون الجيران، وانا حقيقه يعني ما احب الغضب. فهم دائما يعني يخلوني اغضب صراحه، لاني انا ما يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه وارضاه. ما احب احد يؤذيه وما احب اذي احد، لكن دائما هم يعني يكون بيننا وبين الناس مشاكل.
طيب
ما هي نصيحتكم بالنسبه لي يعني؟
ان شاء الله تسمع توجيه من الشيخ. جزاك الله خير اخي عبد الله. معنا شريف من قطر. شريف. شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوكم الشريف عادل الحاسي من السعوديه لكن عايش في قطر.
حياك الله.
موضوع من أرقى الموضوعات اللي تطرح للناس والناس بحاجة لها خاصة هذه الأيام. فأنا أحب أيضا أستشرف رأي الشيخ بأن من تعرف على أسماء الله الحسنى ومنها اسم الحليم، كان من آثار هذا الاسم أنه يكتسب الحلم.
نعم.
وأبغى الشيخ حفظه الله يعني يعلق على هذا نظرا لأهمية توحيد الأسماء والصفات ومعرفتها ومقتضى الإيمان بها. ما الذي يلتزم به العبد إذا تعرف على كل اسم منها اسم الحليم؟ وشكرا لكم.
نعم حياك الله، نشكرك على هذه الاتصال والمشاركة. دكتور شيخنا يعني حتى الأستاذ عبد الله من السعودية أيضا يريد توجيه منكم لمن كثير الغضب و يعني لا يضبط نفسه.
هو قال أنه عنده إخوان يؤذون جيرانه، وطبعا لا يؤمن احدكم حتى لا من لا يامن جاره بوائقه، من لا يامن جاره بوائقه. طبعا هذا لا ليس هل اي ايمان عنده؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. البوائق طبعا الاذيه والشرور. هو الان الاخ يقول انا اكبرهم، معناها انه عليه مسؤوليه. قد يكون أبوهم ميت مثلا فيصير هو الذي يلي الأب في التأديب، والجيران إذا اشتكوا سيشتكوا إلى من؟ إلى هذا الأخ الأكبر، هو مسؤول عن إخوانه. فهو جزاه الله خيرا أنه هو حريص وعلى حقوق الجيران محافظ ويغضب لأجل الجيران، وهذا غضب صحيح. هذه حقوق عباد الله، ما فيها المسألة ما ليس الحليم معناها أن واحد ما يغضب، لا. النبي عليه الصلاة والسلام غضب، لكن متى كان يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله. بس إذا اعتدي عليه هو اعتداء شخصي، هو يسامح ويعفو، لكن حقوق الله حدود الله لا. فالآن هذا ما يترك إخوانه، لكن ما يجي مثلا الشتم والسب ما يجيب نتيجة، لكن لما يقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في الجيران، اتقوا الله حقوق الجيران، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، انتم ماذا فعل؟ فاذا الموعظه وقضيه مثلا الـ يعني الكلام الذي يقع في النفوس غير مساله مثلا السب والشتم. فانا اقول يعني الاخ غضبك لجيرانك صحيح، ولكن اجعل لك كلاما يقع في نفوسهم بحيث وكلهم يلا الان نروح نعتذر، الان نروح نعتذر، خلي في موقف عملي، خذهم وروح اعتذروا للجيران مثلا.
نعم. معنا هذه المشاركه من الاستاذ عبد اللطيف المقرن، اهلا وسهلا بك.
اهلا ومرحبا، حياكم الله وبالشيخ محمد حفظه الله.
حياك الله أستاذ عبد اللطيف ومرحبا بك هذه المشاركة. كيف يكتسب الإنسان قيمة الحلم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الحلم هو قيمة، وهو من نوع السمة. الإنسان يعني الله عز وجل أعطاه إمكانيات وطاقات، منها الطاقة الانفعالية. فالانفعال فيه عدد من السمات يكتسبه الإنسان مع مرور الأيام ومع المواقف. فقيمة الحلم حقيقة يمكن للإنسان أن يكتسبها من خلال تبني عدد من الأفكار الإيجابية المتعلقة به هو بنفسه، هو أفكار إيجابية عنه هو نفسه،
نعم،
وأفكار إيجابية عن الآخرين. وأيضا يتبع هذا أن يمتلك عددا من الأفكار الجميلة الإيجابية المتعلقة بالحسنة والسيئة، وأفكار إيجابية متعلقة بآثار أعماله التي يجد أثرها في الدنيا والآخرة. فكلما زاد نصيب الإنسان من الأفكار الإيجابية، كلما كان إمكانيته إمكانية أن يتعامل مع الآخرين بما يتفق مع اللين، مع الرفق، مع الأشياء الجميلة اللي يحبونها منه،
نعم،
تكون أكثر. أيضا من الأشياء التي تأتي بالحلم هي مع الأفكار الإيجابية عدد من المشاعر كذلك الإيجابية، لأن السلوك الإنساني حقيقة يخرج من منطلقين: المنطلق الأول الأفكار التي تبناها، والمنطلق الثاني والمصدر الثاني إن صحت العبارة هو المشاعر. فامتلاك الإنسان مشاعر إيجابية كذلك مع هذه الأفكار، مشاعر إيجابية عن نفسه، مشاعر إيجابية عن الآخرين، مشاعر إيجابية عن سلوكه وتعاملاته مع الآخرين، مشاعر إيجابية عن ما سيأتيه من نعم. فكل ما يتعلق بالأفكار الإيجابية التي ذكرناها أيضا يمكن أن يكون يقال في ما يتصل بالمشاعر. فامتلاك الإنسان لعدد هائل من أو كافي من المشاعر الإيجابية سوف يعطيه فرصة أن يكون يتعامل مع الناس بالرفق. أقصد من هذا أنه حينما يعني يسمع الإنسان آية من كتاب الله عز وجل تتحدث عن خلق من الأخلاق، وكان مثل قول الله عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حقيقة هذه الآية فيها عدد من الأفكار الإيجابية المتعلقة بالسلوك الانفعالي الذي يتعلق بتعاملي مع الآخرين. فحينما أتأمل هذه الآية وأقرأها طبيعي أنه إذا استوعبتها أنني أكون خرجت بعدد من الأفكار الإيجابية. أيضا هي هذه الأفكار في طياتها تحمل مشاعر إيجابية، فبما رحمة من الله، أولا الفكرة من رحمة الله عز وجل أن يوفقك للفعل الجميل، فهذا أيضا فكرة وفي نفس الوقت شعور. ثم أيضا هذا الخلق هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا الأمر هو فكرة، لأن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو شعور جميل أتبناه، وأنا أيضا أستشعر شعورا جميلا أن هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقال نفس الكلام في حديث لموقف يصف النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الأعرابي الذي حينما جاء يعني يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مما فاء الله عز وجل عليه، وحينما أغلظ القول فكيف كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث فيه عدد من الأفكار، وكذلك يجمعها مع الأفكار أيضا عدد من المشاعر. فكون الإنسان يعني يكثر من التعرف على الأفكار الإيجابية التي يتبعها مشاعر إيجابية، فإن هذا سيفتح مجالا أمامه في أن يكون قابليته للتعامل أو للإنتاج السلوكي المحبب أو أعلى. أيضا قضية أخرى،
نعم سريعا،
نعم تفضل.
نعم لضيق الوقت نشكرك.
أيوة. في أستاذ أكتفي بهذا القدر.
نعم بارك الله فيك، أحسن الله إليك،
الله يبارك،
حياكم الله. نشكر جزيل الشكر الأستاذ عبد اللطيف المقرن على هذه المشاركة الطيبة. نعود شيخنا في دقيقتين، الآثار الإيجابية للحلم على الفرد والمجتمع.
طبعا النقطة السؤال هذا السؤال الذي يجاوب عليه الأستاذ عبد اللطيف جزاه الله خير، اللي هو قضية كيف واحد يكتسب الحلم، اللي هو يعني لب الموضوع. الواحد إذا نظر طبعا أنه هذه صفة الله الحليم، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كما قلنا والصالحين، وأنه الحلم فيه تنزيه للنفس عن السفاسف، لأن الحليم لن يشتم، لن يسب، لن يجهل إلى آخره. لو ما كان في الحلم خصلة إلا أنها تبعد عن اكتساب المعاصي والسيئات والدخول الدخول أنت تدخل الآن مع سفهاء، يعني الواحد إذا فكر إني أنا الآن سأجاري السفهاء والجهلاء، كل ما واحد سدني أسبه، كل ما واحد لمزني هذا أرد، كل ما واحد كان لي صاع أعطيه صاع صاعين، لا ما، وبعدين ما راح تنتهي القضية يعني خلاص لجاج وكلها تصير لجاج وصير فيها مماراة. ولذلك الله وإذا قال وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نعم. والناس عاقل وجاهل هي مقسمة كذا. وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق يعني الحمق إغراء فلا تك أخرق، وفي إعراضك صون أعراضك، في تذكر العبارة، في إعراضك صون أعراضك، في إعراضك صون أعراضك، قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه، أما ترى الأسدة تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. إذن الحلم يجعل الإنسان سيدا، السؤدد الحلم يرفع عند الله، وكذلك مكانته عند الناس تزداد. أو أهل الجاهلية ما كانوا يسودون واحد صيغ شيخ قبيلة، أول صفة لازم حليم وكريم وشجاع، عندهم هذه يعني مؤهلات. وهذه ترى الحلم من خلال التي يعني الله عز إن إبراهيم الأوان حليم أثنى على أنبيائه بهذا، ويعين على اتخاذ القرار الصحيح الحلم أيضا. وكذلك التدريب لازم نقهر النفس، لازم يصير عندنا مجاهدة، لازم يعني والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. ونتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني تكلف نفسك الحلم وترغم نفسك عليه وتجاهد نفسك حتى تصير، ومن كرر التجربة وصل. ولذلك قال معاوية لا حلم إلا بالتجربة. وأيضا من وسائل النظر في العواقب، لو واحد أن فعل مع زوجته يبغى يطلق، بعدين يفكر أنا إذا طلقت إيش حصير قضية، ماذا سيحدث أولادي،
ممكن سيقع ضرر أكبر.
أيوة، ما الآن لو واحد قام الآن في الشارع، لو الآن هاوشته يمكن تصير جريمة، يمكن واحد ندخل على واحد بالسجن، واحد في المستشفى. ولذلك النظر في العواقب من أعظم ما يعين على اكتساب هذه الصفة. ونتذكر دائما حديث لا تغضب لا تغضب، ونتذكر حديث من صمت، لأن الصمت سبحان الله هو من إيش، من أساسيات الحلم.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، شكرا جزيلا لكم، وشكرا لمن شارك معنا في حلقتنا هذه. إلى لقاء قادم بمشيئة الله، هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.